أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وأشرف السفراء المبعوثين محمد وعلى آله خيرة الله من خلقه وصفوته من أصفيائه. لكي نستعرض على إدحال جملة الروايات الواردة ونرى أنها تطبيقات للقاعدة الواحدة بحسب طبقات التشريع كما مر. مضافا إلى أنها طبعا يحكم بها العقل العملي والعقل النظري والجبلي والفطري، هذا أيضا مر بنا في بداية البحث. بالنسبة إلى موارد الاستعمال القرآنية، هنا لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. هنا كما ذكر الشيخ الشريعة، يعني قول الشيخ الشريعة أيضا أحد الأقوال كما مر بنا، أن لا ضرر لا نافية بمعنى الناهية، هذا صحيح في بعض الموارد في التطبيقات النازلة. لاحظ يعني قول صاحب الشريعة قاعدة فقهية تطبيقية نازلة مثل بقية القواعد الفقهية، حكم يعني بالتالي قابل قاعدة حكم، ولكن قاعدة لا مانع من ذلك. مثل أفضل المؤمن عند شروطهم، ما فيها حكم وهي قاعدة، هالقاعدة تخلو من حكم، ما في قاعدة تحكم، فهي قاعدة لكن قاعدة تطبيقية نازلة جدا. نعم، هذا في مثل لا تضار والدة بولدها في سورة البقرة، ولا مولود له بولده، نعم هكذا، مثل ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. الزوج صحيح يملك من بضع المرأة وكذا في النكاح، النكاح يتكون من ماهيتين، ماهية اقتران على ما هو الصحيح، وماهية معاوضة، تمليك البضع بعوض المنفعة. لكن يختلف عن السفاح، السفاح افترض سفاح بمعاوضة، ما الفرق بين النكاح والسفاح؟ أحل الله النكاح وحرم السفاح. السفاح ليس في التزام ولا مكث ولا كذا، السفاح بعد يسفح يعني يهريق ماءه من دون التزام بتوابع وتداعيات هذا الأمر، لا تجاه تداعيات ماء حرثه وكذا ولا تجاه المرأة، يسمى في السفاح مثل إراقة وهو ماشي هذا السفاح. ولكن في النكاح لا، النكاح في التزام، ميثاق، عهد، في مقابل أنه كذا تتوجه عليه التزامات. لذلك مثل عقد المتعة أو عقد الدائم كليهما ماهية يباين السفاح حتى لو كان السفاح بأجرة، لأنه ليس في السفاح والزنا والبغاء ليس في التزام بأكثر من والعياذ بالله نزوة طارئة عابرة. أما في النكاح في تداعيات، في تبني، في التزام، في مسؤولية، ولو كان النكاح عقد المتعة لدقيقة، حتى لو كان لدقيقة، أكثر خمس دقائق أكثر من هذا، لكن في التزام، في التزام وفي مسؤوليات، أن ابن هذه المرأة علي كذا فلان، إذا ترضع كيت، إذا أنا مجرة لها تعتد مثلا من ماء، فالتزامات في الحقيقة التزام من جهة الرجل والتزام من جهة المرأة ولا مجرة. فما هي النكاح ولا كالكلام الكلام، افترض الله واحد عقد عقد دائم على امرأة، أحد الزوجين الرجل أو المرأة في العقد الدائم مات بعد خمس دقائق، هذه يشبه كالسفاح؟ لا، لأن ما هي النكاح تختلف بما تحمل من التزامات ومسؤوليات ووظائف عن السفاح. المقصود فإذا ماهية النكاح فيها معاوضة، لكن المعاوضة في ماهية النكاح دائما أو منقطعا يختلف عن ماهية ماذا؟ عن ماهية السفاح. لك هذا الإشكالات، مشاغبات وتهريجات من الطرف الآخر من دون يفهمون الواقع. هنا ولا زين، فإذا كان في النكاح تملك البضع، عندنا روايات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ابنتك حرتك فانظر إلى من ترقها، يعني النكاح مثل استرقاء. طبعا هذا الحين منشور الأمم المتحدة كذا، مشكلين على الدول الإسلامية ومهدديها بعقوبات وكذا وفلان، أنه إذا ما تغيرون حقيقة ماهية النكاح تجد عليكم عقوبات وكذا، يعني قبل من قبل 10 سنوات تهديدهما، مو من الآن، أكثر بعد، نفس إجراء رسمي دولي بالضجة هذه. لما يعني يقولون لازم النكاح لا يصير عقد تساوي فيه بكل حقوق وكذا، هو لأنه أنتم جعلين الرجل مستولي على المرأة في ماهية النكاح. نعم، هذا بحث على كل نهم حداثوي ومهم، واحد التفت له، الرجال قوامون على النساء بما أنفقوا بما وما فضل الله بعضهم على بعض، على كل أي نعم. فالمقصود هذا المطلب، وهو طبعا هنا أم يشترى الرجال قوامون على النساء، لم يرد التعبير الذكور قوامون على الإناث، لماذا؟ واحد لازم يلتفت على أي تقدير. فماهية النكاح ولو فيها استيلاء وتولي، بس تولي ضمن ضوابط وموازين، يعني الرجل إنما أعطي قوامة البيت لأجل التزام مسؤوليات بما أنفقوا، وعاشروهن بمعروف وكذا كذا، ولأنه يعني فرعون ونمرود لا، هذا المعنى ما يقر، ما يقر الدين ولا يقر، وإنما أعطي مسؤولية لأن الرجل كما قال سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم قهرمان، والمرأة ريحانة، والريحانة تحتاج إلى قهرمان حامي بهاللحاظ، ليس استيلاء استيلاء تجبر وتكبر، وإنما استيلاء خدمي، مسؤولية خدمية يوفر الحماية للمرأة. فبهاللحاظ لذلك يقول القرآن الكريم ولا تمسكوهن، أيضا في سورة البقرة، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، تريد تمسك المرأة تضاررها، يمو حتى فكرة العبيد والإماء أصلا في الإسلام، هاي ذكرناه مرارا بالدقة، هي فكرة مسؤولية تربوية من المولى للعبد، باعتبار هذا جديد العهد ببيئة الإسلام، ويدخل بيئة الإسلام بشكل حر منفتح سائب، يحدث إرباك، ما يدري الأصول والقوانين والضوابط، يحتاج إلى ترويض. هاي فترة ترويض جعل للمولى ملك الخدمة، مو ملك الرقبة، يعني ملك الخدمة، مقابل أن يلتزم بمسؤوليات تجاه العابد، وبأدنى ذريعة يلزم الشارع المولى أن يحرر العابد. فهي في الحقيقة فكرة العبيد والإماء حتى في الإسلام ليست فكرة القرون الوسطى وكذا، هي فكرة بالدقة فكرة مسؤولية تربوية، فكرة مسؤولية تربوية، يعني كأنما الإنسان الإسلام بقاها بصورتها لكن أخواها عن ماهيتها التجبرية والفرعونية وكذا، هذبها أخرج، بالعكس قلب ماهيتها لما هي أخرى خدمية مسؤولية. إيه فبهاللحظة، فالمقصود هذا المطلب وهو أن مقابل مسؤولية التربية أطال مسؤولية أنا مجرة، فعلى تقدير من هذا الباب، لأنه شبيه واحد يجي في بيئة جديدة لابد يصير تحت المراقبة، نازحين على العين والرأس، نازحين بس خوب غير عاشوا فترة في ظل الطرف الكذا فلان، لازم يراقبون يرصدون كذا فلان. على أي تقدير، فإذا فكرة ماهية عقد الزواج لا كما تتخيله المشرعين المقننين الدوليين أنه استعباد للمرأة، أصلا حتى فكرة استعباد للمرأة كذا، الآن ما يمارسه المجتمع الغربي استعباد من الطبقات الرأسمالية إلى طبقات المحرومة، بحيث هذا الذي يعيش في ظل الطبقة المحرومة مثل على كل آلة تدور في طاحونة مصنع الرأسمالية، هو ذيك سخرة. أو حتى النازحين الآن اللي يستقبلهم الغرب المهاجرين، طريقة القوانين وكذا هاي استعباد بالكامل معنى الكلمة، شنو هي السخرة التي يسخرون بها إياهم وكذا، وين وظيفته وين عمله. على كل بهاللحظة يعني مثل طبقة مستعبدة هكذا الموجود عند الغرب، هذا استعباد حقيقي تجبر، هي قصة مو قصة عناوين، وما أزيف العناوين والأسماء والمفاهيم التي تتداول عصريا، عكس ذلك حقيقة ماهيات التي يقررها ويقر بها الإسلام. المهم نرجع، هذا على كل فائدة معترضة ضروري واحد يلفت إليها الأخوان، لأنه إثارات الآن كثيرة حول هذه المطالب في التشريعات أبواب الدين. ولا تمسكوهن ضرارا، هنا نهي صح، هذا نهي وليس نهي وليس نفي. طبعا في القرآن الكريم شوف هاي تطبيق قاعدة نازلة، نفس لحظات عندما تتنزل تصير قاعدة فقهية بحتة. بعد مثال آخر على ما ذكرناه من الضابطة الصناعية التي مرت بنا أمس، الاستصحاب والبراءة والأصول العملية الشرعية أصالة الحل، هذه الأصول العملية سلم الأعلام من باب مثال آخر، حسس واحد يستغرب شنو قاعدة لا ضرر، هي قواعد والحل هو القالب واحد، الإطار واحد، الموضوع واحد، المحمول واحد، القيود واحدة في القضية الشرعية، وينتج منها قواعد قواعد قواعد. مثال غير الأمثلة التي مرت بنا أمس، مثال أصول عملية شرعية، الأصول العملية الشرعية مثل الاستصحاب، الاستصحاب في الشبهات الحكمية قاعدة، والاستصحاب في الشبهات الموضوعية قاعدة أخرى. الاستصحاب في الشبهات الموضوعية قاعدة فقهية بامتياز وليس مسألة أصولية، صحيح. الاستصحاب الاستصحاب سنخة في الشبهات الموضوعية، سنخ قاعدة فقهية وليس قاعدة ولا مسألة أصولية. هذا صحيح. بعد ما أخوض بالتفصيل أكثر، المفروض الأخوان مستحضرين أو ينتظرون إن شاء الله إلى مجيء بحث أول الاستصحاب. بينما الاستصحاب في الشبهات الحكومية سنخ قاعدة أصولية ومسألة أصولية. زين شو الفرق؟ فرق شاسع. قاعدة أصولية استكشافية كذا، إثباتية إحرازية استنباطية غير استنباطية من استكشاف. بينما القاعدة الفقهية تطبيقية محضة. شوف استصحاب شيء واحد طبقتين فيه، قاعدة فقهية قاعدة أصولية. بالي يمكن وممتنع، بل أكثر في الاستصحاب. الاستصحاب سبحان الله إلى حد ما شبيه لا ضرر من حيث تعدد الطبقات. أحد مراتب الاستصحاب كما سيأتي بمشيئة الله استصحاب عدم النسخ. هذا استصحاب عدم النسخ ليس من قبيل الاستصحاب في الشبهات الحكمية. هذا استصحاب عدم النسخ بالدقة من قبيل أصول القانون. أصول القانون استصحاب، هي قاعدة ثالثة سيأتي. سنخ الاستصحاب اللي قبل الإخباريون، القسم الوحيد من الاستصحاب اللي قبله، مو عفوا قسمين، قسم الاستصحاب في عدم النسخ فوق وأسفل، واستصحاب في الشبهات الموضوعية. طبعا السيد الخوي الشيء بشيء يذكر مبنى نتيجة مو دليلا، نتيجة مثل مبنى الإخباريين في الاستصحاب. فالاستصحاب في الشبهات الموضوعية قبله الإخباريون بمعنى قاعدة فقهية، أما كقاعدة أصولية لم يقبله الإخباريون، وقبلوه في استصحاب عدم النسخ اللي هو سنخ آخر سيأتي إن شاء الله من قبيل أصول قانون. أصول قانون يعني ماذا؟ أصول قانون يعني فيما يعني استنباط بمعنى استخراج. مر بنا استنباط له في تعريف علم الأصول سنخان، استخراج واشتقاق ثبوتي، وهذا صار استصحاب عدم النسخ. واستصحاب استكشاف أنزل درجة، لأن الإثبات أنزل درجة من فرع الثبوت. بنينا في سنخي علم الأصول، وإن كان قد ذكرنا أن علم الأصول في تبويبنا الأخير قبل شهر، أقل من شهر بعد، ذكرنا مع الأخوان ونسي ويتناسى وينسى أنه ثلاث أقسام صار الكلام: قسم ثبوتي أصول قانون، قسم إثبات استكشاف أدلة الحجج، قسم ثالث الأصول عملية وظائف. سنخة يختلف. فعلم الأصول يمكن للإنسان أن يقرر أنه ثلاث أقسام، ثلاث أنماط من السنخ. هذا مر بنا. فإذا الاستصحاب، إذا لاحظ ثلاث أقسام ثلاث قواعد من سنخ مختلف. بعد كما سيأتي الاستصحاب يجري في العقائد. عجيب، استصحاب في العقائد، أصل الاستصحاب في العقائد وليس في الفروع. أمير المؤمنين صلوات الله عليه في نهج البلاغة وفي روايات عديدة لأمير المؤمنين، ربما أكثر إمام ورد لدينا عنه في بحوث العقائد والمعارف، يوصي بي لا تنقض اليقين لا تدعوا يقينكم شكا ولا تنقض اليقين بالشك. طبعا توصية القرآن بعد قبل أمير المؤمنين. هذا أصل عقائدي. شوف أربعة أقسام، أربعة قواعد سنخ الاستصحاب: عقائدي، أصول قانون، حجج، قاعدة فقهية. فهذا نموذج آخر الاستصحاب، والاستصحاب هو سبحان الله هي نفسها يقين وشك، لا تنقض اليقين بالشك، لكن نمط الاستفادة عنده كما سيأتي ماهية مختلفة. إذن هذا ليس شيء بدع في البحوث والقواعد، عندنا أمثلة كثيرة. وهذه نكتة لطيفة مهمة، أن الإنسان يلتفت إلى أن الدليل يتعدد. ومر بنا الآن البراءة كذلك، البراءة في الشبهة الحكمية قاعدة أصولية، نفس البراءة في الشبهة الموضوعية قاعدة فقهية بحتة. أصالة الحل على ما هو الصحيح اختار قليل أو مواقل خلاف أشهر القولين، أحد القولين المشهورين الأقل شهرة. أصالة الحل تجي في الشبهات الحكمية كسنخ قاعدة أصولية، وتجري في الشبهات الموضوعية اللي هي المتفق عليها قاعدة فقهية. عندنا إذن قواعد عديدة تجري في طبقات متعددة، وهذه ضابطة صناعية جديدة، يعني حاول الأصوليون أن يبلوروها باقتضاب. الآن احنا بسطناها أكثر، حتى في الدورة السابقة ذكرنا الأخوان بالنسبة للصحة بالنسبة للرادار أن هناك موازين. سبحان الله، ميزان هو اعتقادي، ينزل يصير ميزان أصول قانون، ينزل يصير ميزان قاعدة فقهية، ينزل يصير ميزان إثباتي مثلا. يمكن ميزان واحد، ضابطة واحدة، قاعدة واحدة، موضوعا محمولا قيودا تطبق بعد كما مر بنا بعد أن يسعف الدليل الإثباتي على أنه هذه القاعدة ذات مراتب في التطبيق والتمسك. الآن استعراضنا للأدلة المختلفة أحد دعائم هذه الدعوة، أن الأدلة هي بنفسها تتكفل أن هذه القاعدة تجري في طبقات من الدين وأبواب الدين. عندنا أبواب الدين عرضية في عرض بعضها البعض، في أبواب الدين طبقات في الدين طولية. إذا دل الدليل هو بنفسه يتكفل لتطبيق القاعدة طولا وعرضا، خب بعد واضح هذا أمتن دليل على الإطلاق. ربما الإطلاق الذي عهدناه، هذه نكتة بعد صناعية ثانية اليوم، غير الذي مرت أمس وغير التي ذكرناها اليوم مرة تكرارا، نكتة صناعية أخرى مهمة. الإطلاق والعموم كما يتمسك به في تعسراية الطبيعة للأفراد العرضية كذلك يتمسك به، بس بشرائط أشد اشتراطا، يتمسك به في طبقات الأفراد الطولية المختلفة رتبة ونمطا وسنخا. صناعة بعد نكتة صناعية ثمينة أخرى، لكن هذا الإطلاق والعموم من النمط الثاني يحتاج لشواهد. الذي الآن نحن في التتبع والفحص عن هو هذا، أن الأدلة هي بنفسها تشير إلى تطبيقات للقاعدة بطبقات طولية مختلفة. تبقى نفس هذا البحث في الأبواب العرضية. أفرض مثلا بعض الأخباريين لعل استشكل، من باب المثال استشكل في الاستصحاب أن يجري في كل أبواب، لعل صاحب الحدائق بعد يذهب إلى هذا أو غيره من الأخبارين، لا كلهم، جملة منهم، أن غاية ما ثبت الاستصحاب في باب الطهارة، باب غير الطهارة ما في دليل عليه. يعني يستشكلون في الاستصحاب أو بعض الأبواب التي نص عليها، يستشكلون في عموم الاستصحاب حتى في الأفراد العرضية التي في عرض بعضها البعض. إذا النكتة مهمة أن هذا المطلب، وهو أن العموم الإطلاق كما يتمسك به في الأفراد التي في عرض بعضها البعض كأفراد الطبيعة، يتمسك به أيضا في الأفراد التي في الطول شريطة وجود الدليل الإثباتي، ومن أبرز آليات وجود الإطلاق بالحاضر والعموم بالحاضر الأفراد الطولية تعدد الأدلة نص على تطبيق القاعدة الواحدة في طبقات. نعم، أيضا الآية الأخرى من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار، وصية من الله. قبل أن نناقش ندخل هذه الآية وإن كان الوقت أزف بس نشير له، المؤمنون عند شروطهم، أي قاعدة. مثال آخر غير استصحاب الأصول العملية التي تجري في طبقات، أو مثل أوفوا بالعقود، أوفوا بالعهود. السيد اليزدي رحمة الله عليه في حاشية على المكاسب، وأعود وأكرر، سادة يبقى لغدا، أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود، ذكروني أو ننسى وننسى ونتناسى. المهم غدا نكمل هذا المطلب من هذه الجهة، بس فقط أذكر هذا المطلب. حواشي المكاسب، السيد اليزدي، كل بيع مكاسب محرمة خيارات. حواشي المكاسب، السيد اليزدي الآخند ميزة علي الإيراني، الميزة النائيني، الكومباني، الممقاني، الشيخ محمد حسن والشيخ عبد الله، يعني باعتبار نص بنص، الأب كتب نص والابن كتب تكمل النص. هذه الحواشي 5 6 7 ذكرت مرارا عن عمالقة أدركناهم وذهبوا ورحلوا رحمهم الله. بصراحة بصراحة باحة هذه المطالب الموجودة في المكاسب الآن في الوسط العلمي في الكتابات التي تصدر ما موجود رائحة منها، كما ذكر العمالقة، مو أنا أذكرها أتبجح، أنا ما أتبجح، ما ليس لنا على كل أهلية التبجح، بس عن العمالقة اللي أدركناهم وذهبوا وكلامهم صحيح ومصدقون نحن به. هذه المطالب الموجودة فيه ما موجودة في الكتب الفقهية والاستدلالية التي صدرت بعدهم إلى يومنا هذا. والحال أن النظام الصناعي الفقهي الموجود في هذه الحواشي قفز قفزة عجيبة في الفقه وتركت، مثل ناس ثلة وصلوا للقمة إلا بعدهم ما دونهم اكتفوا. هذه حقيقة الصناعة في الفقه، قالوها عمالقة وصدقوا ما قالوا، لكن لمن يغوص؟ فلا تفوتنكم هذه الحواشي المباحثة. يوصي هؤلاء العمالقة النجفيون الذين أدركناهم وذهبوا رحمهم الله أنه إذا تريد صدع عملاق، مو قصة مجتهد وفقيه، تريد صدع عملاق، تباحث أنت وثلاثة أربعة خمسة بشكل مستميت، مو بشكل مايع، بشكل مستميت، فتضحوي، لأن يعني العلم يقول البولية تضحية، بشكل مستميت وتضحوي، باحث من أول المحرمة إلى آخر شروط البيع، باحث عن ظهر قلب بين بعضكم البعض هذه المباحث. بعض المواضع يتحدون هؤلاء العمالقة اللي هم من تلاميذ هؤلاء أدركناهم، يتحدون أنه كبار يفهمون النكات الموجودة فيها، وهذه النكات معادلات كلية، اللي ما يفهمها صناعة الفقهية مخربطة خربطة خربطة يخربط خرباطا بطباطا، مش واقعا ما كذا هيك مشي، لأن هذا النظام اللي وصلوا له هاي القفزة التطور اللي وصلوا لي في الصناعة الفقهية دا أقولها كما ذكروا انقل عنهم، مو في الصناعة الأصولية، هذه بعدهم هبطت ولا زالت هابطة بصراحة. وصلى الله على محمد.